الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح برأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضى فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار.
نعم، بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. كتاب الطهارة. من الإمام مالك رحمه الله بدأ بأوقات الصلوات قبل، قال أهل العلم ممن تصدر لشرح كتابه كالزرقاني وغيره، إن وقت الصلاة هو أهم، ولأنه لا تجب الصلاة ولا يجب الوضوء إلا بعد دخول وقتها، فكان أهم من الوضوء. ثم الوقت سبب لها، فلما كان من هذه الناحية أهم ذكره قبل ذلك، ثم بعد ذلك ذكر شرطها وهو الطهارة. مع أن العمل جاري عند أهل العلم هو أنهم يذكرون الطهارة قبل ذلك. قال رحمه الله: باب العمل في الوضوء. حدثنا يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني، هذا هو ابن عمرو بن يحيى بن عمارة من رجال الجماعة الثقة رحمه الله، عن أبيه له يحيى بن عمارة أيضا من رجال الجماعة وهو من طبقة متوسط التابعين من الثالثة، أنه قال عبد الله بن زيد بن عاصم، هذا هو المازني. هناك عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا الذي أري الأذان، وقد التبس على سفيان بن عيينة فخلط أحدهما بالآخر رحمه الله. وحديث عبد الله بن زيد هذا في الصحيحين. قال: هو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ الحديث، وهذا الحديث ثبت معناه أيضا في الصحيحين عن عثمان بن عفان، وبينهما اختلاف يسير، وأحاديث الوضوء متواترة من حديث ابن عباس والبخاري أيضا، وكذلك من حديث علي بن أبي طالب وأبي هريرة، وكذلك من حديث عبد الله بن عامر والربيع بنت معوذ وهي عند أبي داود، وحديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود من ست طرق كلها أسانيدها صحيحة، لكن حديث عبد الله بن زيد وعثمان استوفى الوضوء، وبعضها كذلك استوفى الوضوء. وهنا ذكر صفته، قال: تصدع عن توريني، لأن الرؤية من جهة العمل يكون أبلغ، كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أراهم الصلاة في الوقت بفعله وقال ما بين هذين وقت. وحديث عثمان عبد الله بن زيد متفقة من حيث الجملة، قال: فغسل يديه فمرتين، وثبت الصحيحين أنه غسلهما ثلاثا عليه الصلاة والسلام، حديث عثمان. وهذا غسل لهما سنة، إلا أن يستيقظ من النوم أو يكون عليهما نجاسة، فيجب إذا استيقظ من إذا كان عنه نجاسة، وإذا استيقظ من النوم فظاهر الحديث أنه يلزم ذلك، فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، صحيحين عن أبي هريرة. قال: فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. في حديث عبد الله بن زيد أنه غسل يديه ثلاثا، حديث عثمان غسل يديه ثلاثا، وهنا تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وغسل وجه ثلاثا في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث عثمان أيضا، وغسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، في عثمان غسلهما ثلاثا ثم مسح رأسه بيديه فأقبل وأدبر، فقوله فأقبل بهم أي أدبر وأقبل، فأقبل يعني أدبر وأقبل، دليله أنه ثبت في الصحيحين وضع يديه على مقدم رأسه ثم ذهب من أقبل ثم رده الكلمة اللي بدأ منه، فإنه فسر يقول أقبل وأدبر لأن الواو هنا لا تقتضي الترتيب، ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم فأقبل بهما وأدبر، هذا واضح قال بدأ بمقدم رأسه كما تقدم، وهذا مفسر لقول حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. حديث علي حديث عثمان قال غسل أنه غسل رجليه ثلاثا، غسل رجليه ثلاثا، وهذا الوصف للوضوء المستحب، والسنة هو أن يغسل كل غسلة كاملة، والتكرار ثلاثة في جميع الأعضاء إلا في مسح الرأس، أما ما جاء أنه مسح رأسه ثلاثا عند أبي داود هو شاذ ومخالف الأخبار الصحيحة، وما جاء عند مسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا أي من حيث الجملة فسرت الأخبار أنه توضأ ثلاثا ثلاثا إلا في مسح الرأس فإنه مرة واحدة، ثم أيضا ثلاثا ثلاثا فيما يغسل، أما الرأس غير داخل لأنه يمسح ولا يغسل. وهذا حديث هذا إسناده صحيح على شرطهما إسناده، وهو في الصحيحين كما تقدم. وكذلك حديث مالك عن أبي الزناد عن رجل عن أبي هريرة إسناده على شرطهما وهو متفق عليه، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، وهذا دال على الوجوب. وحديث عبد الله بن زيد وعثمان أيضا مفسر لقوله تعالى يا أيها الذين إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، مفسر للأمر الواجب، فيكون ما فيه واجبا إلا ما دلت السنة على أنه مستحب كالتكرار لغسل الأعضاء ثلاثا أو مرتين، فإن الواجب غسله مرة واحدة. إذا توضح أنه فليجعل اللام للأمر في أنفه ماء ثم لينثر، هذا ظاهر أن الاستنشاق واجب والاستنثار واجب، خلافا لمن قال إنه يجب الاستنشاق دون الاستنثار أو لا يجب الاستنشاق والاستنثار، كما هو قول مالك وكما هو قول أيضا الشافعي وجماعة، والصواب أنه يجب الأمران الاستنشاق والاستنثار ثم لينثر، ثم لا تحصل مصلحة الاستنشاق إلا بالاستنثار، ومن استجمر فليوتر، هذا إذا كان يزيل الأذى بالتراب والأحجار فإن عليه أن يوتر، والوتر يكون أقله ثلاث كما في حديث سلمان بثلاث أحجار، حديث كذلك حديث عائشة رضي الله عنها وبخزيمة بن ثابت أو خزيمة بن ثابت، وما جاء في معناه حديث مسعود أنه قال ائتني بثلاث أحجار، فالحديث دلت على وجوب ثلاثة أحجار، إذا نقى بثلاثة أحجار أجزأ، وإذا لم ينقي فإنه يجب أن يزيد رابعا ويسن أن يزيد خامسا، لكن الوتر هنا فسرته السنة دلت على أن الوتر ثلاثا، ومنهم من أوجب الإيتار بما فوق الثلاث، إذا لم تنقي ثلاث حجرات ثلاث حصيات مثلا أو ثلاث مسحات فيزيد رابعة، هذه واجبة لإزالة الأذى لأنه ما تنقى، ثم يزيد خامسة لأجل أي يقطع على وتر، والأظهر قول الجمهور أنه ليس بواجب. أما حديث من استجمر من أوتر فقد أحسن، من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حجر ومن لا فلا حرج، فهذا حديث ضعيف رواه أبو داود وسنده فيه مجهولا. حدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة، وهذا إسناد أيضا على شرطهما، وأبو إدريس الخولاني هو عائذ الله ابن عبد الله الخولاني، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر حياته يوم حنين في يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، مات سنة 80 للهجرة رضي الله عنه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، والحديث أيضا متفق عليه كما تقدم الحديث الذي قبله، وهو دال لما تقدم في وجوب الاستنثار مع الاستنشاق. قال بأن قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة أنه لا بأس بذلك، هذا يحتمل قول مالك أن المعنى يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة يعني يفعل ذلك 3 مرات، ويحتمل أنه يعني حينما قال يتبض ويستنثر بغرفة واحدة، ويحتمل أن المراد أنه يفعل ذلك في كل مرة، يعني لأنه قد لا يتأتى أن يتمضمض ويستنثر 3 بغرفة واحدة، يعني يتمضمض ويستنثر ثم يتمضمض ويستنثر ثم يتمضمض ويستنثر بغرفة واحدة، لكن أراد رحمه الله الجمع بين الاستنشاق والمضمض بغرفة واحدة ثم يكرر ذلك، وأن هذا لا بأس. أما حديث الفصل أن كان يفصل بين المضمض والاستنشاق حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، صاب أنه يجوز الجمع بينهما، هذا هو ظاهر الأخبار. لكن الأكمل هو أن يتمضمض ويستنثر 3، والمضمضة واجبة أيضا على الصحيح، ورد حديث جيد إذا توضأت فمضمض، مثل قول كما ورد أيضا في الاستنشاق، في الاستنشاق أيضا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا كانت مبالغة في الاستنشاق مأمور بها نفس الاستنشاق من باب أولى، إذا كان الوصف الاستنشاق مأمور به فالأصل من باب أولى، إذا كان وصف الاستنشاق وهو المبالغة مأمور به فما حوى الصفة من باب أولى أن يكون مأمورا به وهو نفس الاستنشاق. وكذلك المضمضة إذا توضأت فمضمض تجب على الصحيح. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، ابن أبي بكر الصديق صحابي أخر إسلامه رضي الله عنه قبيل الفتح، وتوفي فجأة في الطريق في طريقه إلى مكة 53 للهجرة رضي الله عنه ورحمه، قبل عائشة ب4 سنوات. قال دخل على وهو أخوها شقيقها، قال دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، ومات بعد 50 رضي الله عنه سنة، يعني نعم بعد 50 دخل على عائشة يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، دعا بوضوء أو بوضوء الأحسن، يعني أن يكون دعا، نعم عندنا الوضوء والوضوء، يعني الأشهر التفريق بين فعول وفعول في هذا، الوضوء والوضوء، الطهور والطهور، الفطور والفطور، السحور والسحور، فهو على صيغة فعول نفس الفعل، فالوضوء هو نفس التناول، يعني الذي يأخذ الماء ويتمضمض ويغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل الوجه وهكذا حتى يغسل جميع الأعضاء، فهذا يسمى وضوء. أما نفس الماء الموجود في الإناء يسمى وضوء، ولهذا يقال في الحديث أتي بوضوء، أتي يعني بماء يتوضأ به، ولهذا الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر، الطهور ليس المراد بنفس الماء، لا نفس يفعل الوضوء، هذا على أشهر التفريق بينهما لحديث الطهور شطر، لأن هكذا روي الطهور شطر الإيمان وهو نفسه يفعل الوضوء. كذلك فدعا بوضوء، نعم دعا بوضوء يعني هو نعم بالفتح يكون يعني بماء يتوضأ به كما تقدم ليتوضأ الوضوء. فقالت له عائشة رضي الله عنها يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، الإسباغ نوعان، إسباغ واجب وهي الذي أرادته رضي الله عنها، وإسباغ مستحب، إسباغ الواجب هو أن يغسل جميع العضو لا يترك شيء، والإسباغ المستحب هو تكرار غسل الأعضاء إلا الرأس فإنه يمسح، ومسحه مرة واحدة هذا واجب، والرجوع إلى مقدم الرأس هذا سنة. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، ويل، ويل هذا قيل إنه وادي في جهنم لو أجريت فيه جبال الدنيا لذابت، لكن حديث ضعيف من الدراج عن أبي الهيثم رواه الترمذي وابن حبان، الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، هذه نسخة يأتي بها حديث ضعيفة، لكن إنها تحديد وزجر، هذه ويل. هكذا ما جاء في الآيات وفي الأحاديث، هذا هو الأقرب، هنا ويل للأعقاب من النار، وجاز الابتداء به لأنه نكرة، لأن الإشارة إلى شيء عظيم، شيء عظيم، وإذا كان الشيء المنكر كالموصوف فإنه يحصل فائدة، لأن القاعدة في الابتداء بالنكرة إذا أفادت، إذا أفادت، فإذا أفادت حصل المقصود، لأن المقصود هو أن يكون الخبر عن مبتدأ، والمبتدأ لا يكون لا يمكن إخبار عنه حتى يعرف، فلا يخبر عن شيء مجهول. فإذا عرف المبتدأ بأي شيء يعرفه، سواء كان معرفا تعريفا حقيقيا بالإضافة أو بأل أو نحو ذلك، أو معرفا بكونه كان في مقام التهويل والتشديد، هذا عرف، يعني أن ويل يعني عذاب ووعيد وتهديد وتشديد، فإذا عرف جاز الخبر عنه، لأنه لا يخبر عن النكرة، لأن الخبر لا يكون عن شيء معروف، منه ويل للأعقابنا وما كان في معناه. وهذا الخبر رواه مسلم، وإسناده هنا من رواية مالك بلغ أنه بلغه، لكن تقدم أنه رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وأيضا رواه الشيخان من رواية أبي هريرة ومن رواية ابن عمرو عبد الله بن عمرو، وقد ذكرهما صاحب العمدة، وقد وهم رحمه الله الشيخ عبد الغني الحافظ الغني فذكر هذا الحديث في العمدة، ولو ليس على شرطه، حديث عائشة ليس على شرطه لأنه من أفراد مسلم، هو وقع لها أوهام يسيرة رحمه الله في هذا في هذه العمدة. قالوا نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طلحاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء لما تحت إزاره، قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، قال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. قال حدثنا يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. قال وحدثني مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء، وهذا يحيى بن محمد بن طحلاء ذكره حافظ التعجيل من الطبقة، وقانين بن حبان ذكره من الطبقة الثالثة في ثقات التابعين، عن عثمان بن عبد الرحمن وهو ابن عثمان التيمي، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وأبوه عبد الرحمن عثمان صحابي وهو من الطبقة الخامسة، أن أباه حدثه وهو عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه، وهذا قتل مع ابن الزبير في عام 73 رضي الله عنهم، أنه سمع عمر الخطاب يتوضأ، يتوضأ بالماء لما تحت إزاره، أي سمعه يقول ذلك أو يتوضأ، يعني سمعه يقول يتوضأ لما تحت الإزار، أو أنه كان يتوضأ لما تحت الإزار، وأنه قال يتوضأ لما تحت الإزار. وهذا الأثر من رواية ابن طحلة، وهو لم يوثقه على كلام الحافظ رحمه الله ابن حبان، ومعلوم توثيق ابن حبان ليس في الدرجة التي ترفعه عن الجهالة، ولهذا يكون في عداد مجهول الحال، يكون في عداد مجهول الحال. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يتوضأ تحت الإزار محتمل أنه يريد بذلك الاستنجاء، ويحتمل أنه يريد بذلك النضح، لكن قد يتوضأ بالماء لما تحت إزاره، هذا الأقرب والله أعلم أنه يراد بالاستنجاء، وهذا أقرب، وأن الاستنجاء بالماء لا بأس به، بل هو يكاد يكون محل إجماع. وكان يروى عن بعض الصحابة عن حذيفة كما روى ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح أنه قال لا تزال يدي في نتن، يعني حين ذكر استنجاء بالماء. والصواب أن الاستنجاء بالماء أبلغ من الاستنجاء بالحجارة والتراب، وهذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم، وثبتت السنة بذلك حديث ابن مسعود ومن حديث جابر وحديث المغيرة في الاستنجاء بالماء، وجاء عن غيرهم أيضا، جاء عن غيرهم، ولهذا يكون أتم وأبلغ الاستنجاء بالحجارة. ومن أراد أن يجمع بينهما فإنه يبتدئ بالحجارة بالتراب أول، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، ليكون الماء التراب يزيل عين النجاسة والماء يزيل أثرها. ويحتمل أن النضح، والنضح ورد فيه حديث في ثبوت نظر وهو دفع الوسواس حينما يتوضأ الإنسان ينضح على إزاره وعلى السراويل، فحتى إذا حس بشيء يعزوه إلى هذا الماء الذي أصابه، فلا يفتح الشيطان عليه باب يظن أنه قد خرج منه شيء. وهذا قد ورد في حديث اختلف العلماء في ثبوته، وأن جبرائيل أتى النبي عليه السلام وأمره أن ينضح بعد الوضوء. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعين قبل غسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه. هذا مثل ما تقدم أن مالك والشافعي لا يرون وجوب المضمضة، هو يقول فليعيد غسل وجهه ولو لم يتمضمض، لأنه لا ترتيب بين المضمضة وغسل الوجه. لماذا؟ لأنه ليس بواجب، فإذا كان ليس بواجب فلا ترتيب بينهما، لا ترتيب بين واجب ومستحب، لأنه لو تركه أصلا فلا شيء عليه عندهم، فعلى هذا لا شيء عليه يقول. لكن الصحيح تقدم أن الصحيح أنه وجوب المضمضة، أنه تجب المضمضة. وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم يعيد غسل ذراعيه، يعني يجب الترتيب في الحال، في الحضرة في الحال يجب الترتيب. أما ما ورد حديث ولد عبد الرحمن ميسر الحضرمي عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فغسل وجهه ويديه ثم تمضمض واستنشق، فذكر المضمض والاستنشاق على ذلك. هذا الحديث وإن كان إسناده جيد والصواب أنه شاذ، مخالف الأخبار الصحيحة في أن المضمض والاستنشاق مع غسل الوجه. أما هنا ومن غسل ذراعي قبل وجهه، هذا في الترتيب بين اليد وبين الوجه واليد، وأنه يجب، يقول فليعد غسل ذراعي حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه، يعني تذكر وهو يتوضأ، تذكر يتوضأ أو بحضرة ذلك أو قريب منه، يعني بعد الفراغ لكن لا زالت أعضاؤه رطبة. فعلى هذا لو أنه مثلا توضأ فغسل يديه ثم غسل وجهه ولم يذكر بحضرة الوضوء بعد الوضوء في الحال، ذكر بعدما يبست الأعضاء، فعنده رحمه الله يغسل وجهه ولا يعيد غسل اليدين، وعليه يعيد غسل اليدين. وهذا التفريق في الحقيقة يعني موضع نظر، وهذا اجتهاد من رحمه الله، ويحتمل والله أعلم أنه جعل الترتيب حال وضوئه، أما إذا فات سقط الترتيب، فمن تذكر أنه غسل وجهه بعد غسل يديه قال يغسل وجهه ولا يعين على ذلك، والحقيقة ما حصل الترتيب. ويحتمل، يعني ما أدري عن توجيه هذا القول، لكن يحتمل والله أعلم أنه أسقط غسل إعادة الوضوء دفعا للحرج والمشقة، وأنه حينما تنشف الأعضاء في هذه الحالة ويؤمر بالوضوء ذلك في حرج وشقة يحتمل، مع أن الصواب أنه يجب إعادة الوضوء لقول النبي ارجع فأحسن وضوءك، وهذا في حديث عمر ولد جابر عن صحيح مسلم، وجاء صريحا أعد وضوءك، أمره يعيد الوضوء والصلاة برواية صحيحة عند أحمد وأبي داود من طريق بقية، وقد صرح في الرواية الأخرى عند أحمد. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض يستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه عيد صلاته. وهذا مثل ما تقدم يدل على أن مالك رحمه الله لا يرى وجوب الوضوء والاستنشاق، وإذا كان ليس بواجب سقط وجوبها سواء صلى أو لم يصلي. وليمضمض يستنثر ما يستقبل، يعني في وضوئه بعد ذلك يمضمض يستنثر إن كان يريد أن يصلي، والمعنى أن هذا مستحب وليس بواجب. باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد. أبو الزناد، ما اسمه أبو الزناد؟ من يعرف اسمه؟ أبو الزناد على العرش، هذه سلسلة مشتهرة. أبو الزناد عبد الله، عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز، نعم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستيقظ احدكم من النوم فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه، في وضوئه، قال هنا في وضوئه على الفتح، على من فرق بينهما، عن بعضهم لم يفرق بين في هذا الباب، قال الوضوء والوضوء واحد، فان احدكم لا يدري اين باتت يده. عند ابن خزيمه منه ولا اين وضعها، وهذا حديث فيه كلام طويل لاهل العلم، لكن الاظهر هو قول الجمهور في بعض، يعني في مسائل كثيرة. أولا من نومه، هل هو خاص بنوم الليل أو بنوم الليل؟ الجمهور على أنه عام، قالوا لأن قوله من نومه، في قوله أين من نومه، النوم هذا اسم جنس أضيف إلى الضمير، وإذا أضيف مثل هذا إلى الضمير فإنه يعم، فإنه يعم، لأن يقع على القليل والكثير، النوم يقع على القليل والكثير فيعم. الأمر الثاني أنه علله فإنه لا يدري أين باتت يده، والتعليل يدل على أنه عام لليل والنهار، لا فرق بين نوم الليل والنهار. وما جاء من قول أين باتت يده، وقد يقول بعض اللغة إن البيتوتة في الليل، فهذا من كلام اللغة، والشارع يتصرف ولا يحكم عليه هو من جهة اللغة، لكن الشارع أجرى حكم البيت الليل، حكم النوم مطلقا، مطلقا بمعنى أنه يغسلها إذا استيقظ من نومه، استيقظ من نومه، ولو كان هناك فرق لبين النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما جاء في رواية أبي داود والترمذي إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، فهذا خرج على الأغلب، خرج على الأغلب. والحكم إذا علل دل على أن ما علق به الحكم هو العلة، أو أنه منه التعليل يعلق به، وهذا أظهر، يشمل نوم الليل والنهار. فليغسل يده، هذا الأمر، والأمر للوجوب، وإن كان خلاف قول الجمهور. الجمهور يقول لا، لا ليس بواجب، لأنه علقه بأمر مشكوك. وهل يجب بالأمر مشكوك شيء؟ ما يجب الأمر مشكوك، ما يجب شيء. أنت شككت في هذا المهل الطاهر النجس، الأصل الطهارة حتى يدل الدليل، يدل الدليل على نجاسته، فالشك لا يقوم به شيء. نقول أولا، من قال إنه علق مشكوك، هو في الحقيقة ليس تعليقا بالشك، تعليلا بالشك. فرق بين أنه يقال معلق بالشك، نقول الشارع علل بالشك، ونحن لا تتحكم على الشارع، جعل الشك هنا علة، تعليل بالشك ليس، لأن الشك هنا لا يوجب. ثم أيضا قد لو قيل مثلا إنه شك، نقول الشارع جعل الشك هنا موجبا لغسل يدين وإن كان شكا، نقول خرجت هذه من القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة. الفقهاء رحمة الله عليهم جعلوا بعض مسائل الشك أخرجوها في مسائل، ولهذا ينفع في بعض المسائل. أحيانا يسألك إنسان عن مسألة تجعل شكه يقين، تقول لا أنت، هذا ينفع مع بعض من تكثر مع الوساوس. بعضهم يقول أنا أصلي، كل ما صليت شك، شك هل صليت ثلاثة أربعة، نقول في هذه الحالة يعمل بالشك ما يعمل باليقين، لأن لو عمل بالشك باليقين تلاعب به الشيطان، لأنه في الحقيقة الصلاة التامة وضوء الصحيح، ولو توضأ ثانية سوف يأتيه الشك لن ينتهي. إذا قال، ولهذا قال مالك رحمه الله إذا استنكحه الشك لا يعمل به، إذا استنكحه ما يعمل به، كل ما صلى شك ما يلتفت له، الحق الصلاة التامة، صلاته تامة، لكن يكثر الشكوك، فهذا لا يلتفت إليه، لأن التفاته إليه يسبب تلاعب الشيطان به، وفي الحقيقة هو صلاته تامة إلا حينما يتحقق من الشك ويكون شكا حقيقيا لا مرتبطا بوسوسة الشيطان المستمرة الدائمة كلما صلى وكلما توضأ فقبل يدخلها في وضوئه فإنه لا يحدثنا يدري أين باتت يده فليغسل يده، هذا يكون مثل ما تقدم باليد، فليغسل يده، وعلى هذا يكون هذا الموضع سواء كانت يد نظيفة وحتى لو وضعها في جراب، قال بعضهم إذا وضعها في جراب وحفظها ما يزال، نقول لا الشارع قال فإنه لا يدري أين باتت يده، والتعليل هنا ليس لأجل علة النجاسة ولا لا لعلة أعظم وأكبر، ولذا أمر الإنسان أن يستنثر ثلاثا قال فإن الشيطان بات على خشومه، فعلله جم من العلم بأنه لعله تسلط الأرواح الخبيثة في ربما يبيت في أنفه، وقد يتسلط عليه من جهة أنه يعبث بيديه من هنا ومن هنا، فأمر بغسلهما حتى يتوضأ بيدين قد زال ما حصل بهما من أثر النوم، في قوله فإنه لا يدري أين باتت يده. قال وحدثني مالك عن زيد بن أسلم، تقدم زيد بن أسلم مرارا أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، وهذا رواه أيضا عبد الرزاق وأبو بكر أبي شيبة من طريق مالك وهو منقطع، زيد بن أسلم لم يدرك، إنما الذي أدرك أبوه أسلم مولى عمر، أما زيد فهو لم يسلم. وقول مضطجعا لعله مقدمة لما سوف يذكره من قول زيد بن أسلم رحمه الله، وفي دلالة على أن النوم المتمكن لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقضه هو النوم الذي اضطجع صاحبه، لأن النوم ليس بناقض كما سيأتي في قول ابن عمر رضي الله عنهما إنما هو مظنة النقض، فمن تمكن في جلوسه فوضوءه صحيح ولم ينتقض حتى يسترخي، لأنه مظنة أن يخرج منه شيء. وعن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. وهذه الآية فيها ثلاثة أقوال، القول الأول هو ما ذكره زيد بن أسلم إذا قمتم من الصلاة إذا قمتم من النوم، والمعنى محدثين، ولكن خصه بالنوم إذا قمتم من النوم، وكأن رحمه الله لما كانت الآية ذكرت في نواقض الوضوء وأجرى النوم كذلك، وقال إنه إن النوم هنا هو المراد إذا قمت منكم، وهذا فيه نظر. والقول الثاني هو قول الجمهور إذا قمتم إلى الصلاة محدثين سواء كنت من نيام من نوم أو غيره إذا قمت الصلاة، والقول الثالث إذا قمتم مطلقا محدثين أو غير محدثين، وهذا القول أظهر الأقوال، كل من قام إلى الصلاة والصلاة مفروضة يشرع له يتوضأ، وهذه سنة عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ لوقت كل صلاة، وعلى هذا يكون الأمر هنا لمن قام محدثا واجب الوضوء، ولمن قامه على وضوء يكون الأمر مستحبا، وهذا هو الأحسن والموافق للسنة، وتبقى الآية على إطلاقها، فتكون عمومها شاملا لمن قام إليها محدثا فيجب، وغير محدث فيسن، فيسن أن يتوضأ، وهذه السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا مثل ما يأتي فيه وافعلوا الخير وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فعلوا الخير هذا يشمل كل فعل، خير واجب واجب، فما إذا كان الخير هذا الصلاة يجب أن تفعلها، وكذلك أداء الزكاة أداء الحج لمن استطاع إليه سبيل واجب، أما أفعال الخير التي ليست واجبة افعل الخير داخل في العموم، وأحسن الله يحب المحسنين، الإحسان يكون تارة واجبة يكون تارة مستحبة وتارة يكون مستحبا، فيعمل بإطلاق الآية الآيات في هذه المواضع، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة. قال رحمه الله قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم، وهذا قول الشافعي رحمه الله أيضا، وهذا القول هو أظهر الأقوال في هذه المسألة، وأنه لا يتوضأ من الدم من الرعاف، الرعاف يكون من أنف، ولا من الدم من سائر الجسد، ولا من قيح يسيل، لأن بعضهم يعني فرق بين يعني الدم والقيح، الدم شيء والقيح شيء يسير من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حيث يخرج من ذكر، يعني مثل البول والمذي والودي أو دبر من الغائط والريح بصوت أو بغير صوت، أو نوم، أي نوم ثقيل أو نوم مضطجعة كما تقدم في قول عمر رضي الله عنه فليتوضأ يعني حينما يضطجع. وكذلك أيضا قول ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، وهذا أثر صحيح عن ابن عمر، أثر صحيح عن ابن عمر، بل إسناده على شرط الستة أنه كان يجلس، أنه كان ينام جالس ثم يصلي ولا يتوضأ، لأن النوم مظنة الحدث وليس بحدث، النوم مظنة الحدث وليس بحدث، وإذا كان مظنة الحدث فلا يجب منه الوضوء. وجاء في حديث معاوية حديث علي رضي الله عنهما والحديثان في إسنادهما ضعف العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وثبتت أخبار الصحيح أنهم كانوا ينامون في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تخفق رؤوسهم كما حديث أنس، وهذا أصله في صحيح مسلم، والحديث في هذا كثيرة. وجاء في رواية ذكرها ابن عبد الهادي رحمه الله أنهم كانوا يستلقون، لكن هذا حيث لا يستغرق النوم، وهذه مسألة من المسائل التي فيها خلاف كثير وفيها ثمانية أقوال لأهل العلم. منها العلم من قال إنه يتوضأ مطلقا لحديث صفوان من صفوان ابن المعطل ابن ذكوان السلمي الذكواني، صفوان المعطل السلمي الذكواني عند أحمد والنسائي والترمذي أنه عليه الصلاة قال لكن من غائط وبول ولو. قالوا كما أن الغائط ينقض قليله وكثيره والبول ينقض قليله وكثيره، هذا محل إجماع، فالنوم كذلك ينقض قليله وكثيره. النبي لم يفصل، لم يقل إلا من نوم مستغرق، إلا يعني من نام مستلقيا، لكن أهل العلم فسروا قالوا هذه اللفظة مفسرة بالأدلة الأخرى للنوم، والسنة يبين بعضها بعضا، فسروا بعضها بعضا، فلا يمكن أن تتناقض السنة في هذا، فالحديث هذا اللفظ مفسر بالأخبار الأخرى، ويجوز أن يكون هذا قبل ذلك ثم بينت السنة بعد ذلك. وذلك أن النوم ليس بحدث في نفسه، إنما هو مظنة للحدث كما فهم العلم من هذه الأخبار من حديث علي ومعاوية اللذان تقدم، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ولهذا اختلفوا في بعض الصور، إذا نام مثلا راكع، إذا نامه راكع هل يقال إنه ينتقض الوضوء؟ منهم من فرق بين النوم حال القيام وبين النوم حال الركوع حال السجود، فيقال إذا نام قائما فإنه لا ينتقض الوضوء. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصلي مع النبي عليه السلام وكان يحصل له نوم ويغفي إغفاءة فيفرك النبي صلى الله عليه وسلم أذنه في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحد يصلي فاستعجم القرآن لسانه فليقعد، فليخرج من صلاة، قال فليقعد، دل على أنه إذا جاءه نوم لو كان النوم ينقض في الصلاة لبين قال فليخرج من صلاة، قال فليقعد، يعني حتى ينشط ويعود إلى صلاته نشيطا. فالأخبار كثيرة في هذا الباب تبين النوم ليس بناقض، وهذا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهما كما تقدم كما هنا ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم هذا في الحقيقة لا يكاد يعني يسلم منه من خاصة من يتقدم إلى الصلاة في بعض أوقات الصلاة مثل العصر إذا كان قد متعبا من عمل، أو من إذا كان سهل في صلاة الفجر ونحو ذلك، أو يوم الجمعة إذا تقدم، لابد يحصل من هذا. ولو كان النوم ناقضا مطلقا لحصل مشقة، والمشقة تجب التيسير، ودلت الشريعة الفرق بين النوم المستغرق وعدمه، لكن اختلفوا فيه في بعض الصور، ومنهم فرق بين السجود والركوع، قالوا لأن والقيام، فالقائم لو استغرق لسقط، والراكع كذلك لو استغرق لسقط، أما الساجد فإنه قد يستغرق في نومه ولا يسقط، لأنه إذا نام استرخى واتكأ على ذراعيه، بخلاف الراكع فلو استغرق سقط، هو بخلاف القائم لو استغرق لسقط. فرقوا بينهما، ومنهم من خص القيام دون سائر أحوال الصلاة، فهي مسألة اجتهادية كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: باب الطهور للوضوء. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن صفان بن سليم عن سيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن مغيرة بن أبي بردة وهم بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والطهور ماء والحل ميتته. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيد بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرت أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني ينظر إليه فقال تعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا يرى على فمها نجاسة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي حاطب بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا. باب ما لا يجب منه الوضوء. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهروا ما بعده. قال وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلص طعاما هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابن لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال يحيى وسئل مالك هل في القي وضوء؟ قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء.
نعم. قال رحمه الله باب الطهور للوضوء. حدثنا يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم وهذا هو المدني الزهري رحمه الله مولاهم إمام كبير عابد وهو من رجال الجماعة رحمه الله. عن سعيد بن سلمة هذا هو المخزومي وثقه النسائي وقد روى له الأربعة من آل بني الأزرق. عن المغيرة بن أبي بردة أيضا وثقه النسائي وروى الأربعة وهم بني عبد الدار أنه سمع هريرة. وهذا الحديث وقع في خلاف كثير وبالنظر في إسناده وما جاء من أدلة في هذا الباب إنه حديث صحيح وقد رواه الخمسة. الحديث رواه الخمسة. قال جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. هذا يعني بيان تقدمة للعذر في هذا الباب أنهم يحملون معهم القليل الماء للشرب والطبخ ونحو ذلك يركبون البحر إما للصيد ونحو ذلك فيمكثون أياما في البحر فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر توضأ به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هم سألوا عن تطهير ماء البحر وعن حالة خاصة ولو قال نعم لحصل المقصود وكان جوابا للسؤال لكن الجواب يخرج مخرج السؤال. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بكلمة أو بجملة من مبتدأ وخبر مستقلة تماما لا علاقة يمكن أن نقولها بدون ذكر السبب والعبرة يعني. ولهذا يكون هذا الجواب مستقلا لا مرتبطا بالسؤال لا مرتبطا بالسؤال. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الماء الطهور ماؤه مبتدأ ثاني ماؤه خبر الحل هذه جملة أخرى ميتته. أفادهم عليه الصلاة والسلام مسألة لم يسألوا عنها. فالذي يجهل طهورية ماء البحر من باب أن يجهل حل الميتة، والذي يكون في البحر يحتاج إلى ميتة البحر، فلهذا قال الحل ميتته. وهذا محل إجماع، إلا أنه يروى عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر ما يدل على أنهم لا يرى أنهم لا يرون الوضوء مع البحر، وهذا ينظر في ثبوته عنهما. أما ما جاء من حديث فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى عدد 7 أنهر وسبعة أنيار، وحديث لا يصح ولا دلالة فيه يعني على شيء من هذه المسألة، إنما قد يناسب ذكره هنا. فلهذا هذا حديث دليل أيضا على طهورية الماء الذي وقع فيه طاهر من أوراق ومن تراب أو ملح، فالماء ماء البحر ملحه شديد، ومع هذا الفقهاء فرقوا بين ماء البحر وبين الماء الذي يوضع قصد الماء الذي يوضع فيه ملح قصدا، فقالوا هذا طاهر ليس بطهور، وماء البحر طهور. وهذا دليل لقول أبي حنيفة جماعة الذين قالوا بالطهورية الماء ولو أصابه أو خالطه طهور مثل أوراق الأشجار، أوراق شاهي أو زعفران، ما لم تغلب عليه، ولو غيرت صفته وطعمه ولونه، حتى لو تغيرت الصفات الثلاثة، ما لم يكن تغير بنجاسة، لو تغيرت الصفات الثلاثة لكن هو على جريانه وحدته فهو طهور. والماء نعلم أن المياه تكون في الغدران وتكون في البرك يتغير طعمها ولونها ورائحتها، المياه إذا كانت برك وعلاها الطحالب وهذه المادة الخضراء يتغير طعمها ويتغير لونها وتتغير رائحتها. وهم كانوا أيضا يتوضؤون في القرب والأسقية من جلد، ومعلوم أن الماء إذا جعل في أسقية الجلد تتغير صفاته الثلاث، تغير صفاته الثلاث، يتغير طعمه يكون في طعم الجلد الذي هو فيه، ويتغير لونه لأن يكسب لون من الجلد، وأيضا رائحته تتغير. كذلك أيضا كانوا يتوضؤون في الآنية التي يكون فيها أثر طعام وأثر عجين، وثبت حديث النسائي حديث مهانة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من قصعة فيها أثر العجين، ومعلوم أن العجين له رائحة وله لون وله طعم، فالماء الذي خالط هذه القصعة وفيها أثر عجين يتغير لونها وطعمها ورائحتها. ولهذا مضطرب الجمهور فرقوا بين الصفة والصفتين والثلاث، ومنهم من فرق بين الرائحة فقال يجوز الرائحة لأن الرائحة تنفذ بلا ما لا تنفذ مثلا طعم اللون، وهذا التفريق والاضطراب يدل أنه لا يستند إلى أصل ولا إلى قاعدة صحيحة. والقول الصحيح دائما يضطرد ولا ينتقض، أما القول الضعيف تجده يضطرب يستثنى هذا، وهذا يقع في مسائل كثيرة وقعت الجمهور في العبادات وفي المعاملات، القول الصحيح ينتظم ويضطرد إلا إذا جاء تخصيصه بدليل خاص، بدليل خاص يدل على التخصيص. ففي هذه الحالة المخصص والمقيد هذا من الكتاب والسنة، هذا بالإجماع يجب قبوله، إنما أن تخصص مثلا بالرأي أو باجتهاد، يقال مثلا حينما يوضع الملح فإنه في هذه الحالة يكون طاهرا لا طهورا لأنه ليس فيه، لأن وضعه قصدا في هذه الحالة يخرج عن وصف الطهورية. كذلك يفرق مثلا بين الماء الذي يكون تحت شجر أو شجر عنب نحو ذلك، قالوا إنه إذا لم يمكن تفادي هذا الورق فإنه يتوضأ به، أما أن يأتي بإنسان وضع ورق في الماء قالوا لا يتوضأ به. ومعلوم أن الماء في القياس لا فرق بين أن يسقط بقصد أو غير قصد، فإذا كان هذا الماء لا يرفع الحدث وهو طهور ففي هذا لا فرق بين هذا، مثل النجاسة لا فرق بين أن تقع قصدا أو غير قصد، فالنجاسة وقعت في الماء نجس إذا غيرته سواء وقعت النجاسة بقصد أو بغير قصد. كذلك أيضا لو كان هذا أصل صحيح في أن فرق بين الطاهر والطهور لا فرق بين أن يقع هذا فيه عن قصد أو يكون بغير قصد، وهذا وذلك أنه ليس هنالك دليل على هذه المسألة فحصل اضطراب فيها. والشاهد من هذا أن هذا حديث دليل في هذه المسألة وقولها الطهور ماء. ولهذا الصحابة رأهم استنكروا، لأنهم لما استنكروا ماء البحر على خلاف المياه الأخرى سألوا عنه، فلأجل هذا وقع عندهم إشكال فيها. فسألوا عن ماء البحر فأجابهم عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة الجامعة. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طالح، تقدم إسحاق رحمه الله عن حميدة بنت عبيد أو عبيد، حميدة هو معروف حميدة بنت عبيد بن رفاعة، وهذه قد ذكرها في التقريب وأنها مقبولة وذكر عنها رواة. وعن خالتها كبشة أيضا وهي الأنصارية، وهذه الأنصارية لم يؤثر توثيقها أيضا كما يعني عن من يعتمد عليه كبنت أختها حميدة. ينظر هذا لماذا هي حميدة بنت عبيد بن رفاعة بنت عبيد، لكن هذه هنا قال بنت أبي عبيد بنت أبي عبيدة، احتمال إذا كان أنا ما أدري راجع ترجمة أبيها، إذا كان يكنى بأبي عبيدة يحتمل أن أباها عبيد يكنى عبيد يكنى بأبي عبيدة، تراجع ترجمتها أنا ما أدري، إذا كان يكنى بأبي عبيدة فالمعنى صحيح، فهي بنت أبي عبيدة على هذا، وبنت عبيد إذا كان يكنى بأبي عبيدة. أن خالتها كبشة، وقال ابن حبان لها صحبة. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه، وله شاهد عن عائشة بسند فيه جهالة، يعني قال خالد بن دينار عن أمه داود بن صالح بن دينار عن أمه وهي مجهولة، لكنه شاهد في الباب. وجاء أيضا عند الدارقطني بسند جوده بعضهم اللي هم الرواية أبي قتادة، فالحديث اللي يظهر ثبوته، ثم أيضا يدل على صحته أن البخاري صححه والدارقطني صححه وابن حبان وابن خزيمة والحاكم والعقيلي صححه، صححه أئمة كثيرون يقرب العشرة. قال ابن ملقن رحمه الله في البدن المنير: وأنا أستبعد كل البعد مع توارد هؤلاء الأئمة على تصحيحه أن يكونوا جزموا بصحته مع جهالتهم بحال حميدة وكبشة، إذ هذا والحالة هذا لا يحل بإجماع المسلمين. لكن ما ذكر فيه نظر في الحقيقة كونه يحكم بإجماع المسلمين، لأنه بعض أهل العلم يرى أن التابع المتقدم أنه يصحح حديثه اللي ارتفع الدرجة مثل كبشة، أو كان دون ذلك بعض أهل العلم أيضا يجود روايات مثل هذا. إنما لو علل وقيل إن تصحيح البخاري خاصة البخاري رحمه الله كذلك من تابعه ممن أيضا تصحيحه جيد كالدارقطني مثلا، تصحيحه للحديث يدل على توثيقه لرجاله، إذ قولك حديث صحيح أقوى من قولك إسناده صحيح. فقول البخاري حديث صحيح أن صحح الترمذي ونقل عن البخاري نصحه، فكون البخاري صححه رحمه الله أقوى من قول إسناد الصحيح. وإذا كان إسناده صحيحا فرجاله ثقات عند ابن حبان عند الإمام عند البخاري، فالتصحيح هنا فرع للتوثيق، وهو أقوى وأرفع من قول البخاري إسناده صحيح، لأن صحة الإسناد لا يلزم من صحة المتن، قد يكون شاذا، لكن إذا قال حديث صحيح فإنه في هذه الحالة ينتفع عنه الشذوذ، قد يكون الحديث إسناد الصحيح لكن فيه شذوذ في المتن، ولا يكون فيه شذوذ المتن إلا وفيه علة، إلا وفيه علة، لا بد أن يكون فيه علة في السند أبدا، لا بد أن يكون فيه علة ولو خفية، لكن حينما يجزم بصحة السند فهذا دليل على توثيق رجاله، خاصة من مثل إمام البخاري رحمه الله ومن تابعه. ولا شك أن هذا تعليل قوي لصحة هذا الخبر. قال: وكانت تحت ابن أبي قتادة وعبد الله بن أبي قتادة وثقة من رجال الجماعة من الطبقة الثالثة الأنصاري، أنها أخبرتها يعني يرجع أنها أي كبشة أخبرتها أي يرجع إلى حميدة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، سكبت له يعني الماء، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها، وكان وأبو قتادة وكانت زوج ابنه فلتشرب عصغى لها الإناء حتى شربات. قالت كبشة فرآني أنظر إليه تتعجب يصغي الهرة، تظن لعلها تظن من الهرة مثلا تنجس هذا، فقالت تعجبين ابنة أخي، في دلع لا بأس أن يقول للإنسان الأجنبي البعيد من ابن أخي ابن أختي ونحو ذلك، ابن أخي مثلا ونحو ذلك، مثل ما قال النبي عليه السلام يا بني لأنس، يعني هذا لا بأس على جهة تحبيب والمؤانسة لمن يقال هذا، لا بأس بذلك. قالت فقلت نعم، يعني تعجب، فكأنها تريد منه أن يبين يفسر سبب ذلك حتى يزول العجب، يعني علمت أنه لا يفعل هذا إلا عن ثبت عن سنة. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، الهرة طاهرة، إنما هي من الطوافين عليكم الطواف. الطوافين جاء بجمع المذكر السالم، وقاعدة جمع المذكر السالم أن من شروطه أن يكون عاقلا، ومعلوم أنها ليست عاقل، فجاء جمع المذكر السالم. والطوافات جمع المؤنث السالم، أيضا يشترط جمع المؤنث السالم من شروطه أن يكون المجموع عاقلا. لكن لما نزلت الهرة منزلة العاقل لأنها جعلت الطوافين كأنها الذي يطوف الخدمة، ولغة العرب فيها لطافة، فيها لطافة في مثل هذه المعاني، فلما ولهذا مثلا تأتي مثلا ماء من ما في الغالب لغير العاقل، ومن لغير العاقل تارة تكون ما للعاقل في مواضع وسياقات خاصة جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله، في كتاب الله سبحانه وتعالى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وجاءت في كلام العرب. كذلك هنا نزلت منزلة العاقل، جمعت جمع العقلاء في جمع التذكير وجمع التأنيث. قال إنها ليست من الناس، إنما الطوافين عليكم أو الطوافات. رواية مالك رحمه الله هي رواية الترمذي ورواية ابن ماجه، ورواية النسائي وأبي داود والطوافات والطوافات. وهذا الخبر رواه الأربعة كما تقدم، رواه الأربعة ومالك كما هنا، وفيه دلالة على أن الهرة طاهرة وأن سؤرها طاهر، لكن اختلفوا فيما إذا أكلت فأرة نجاسة مثلا كفأر نحو ذلك ثم ولغت فهل تنجس؟ في ثلاثة أقوال، قيل ينجس وقيل ينجس وقيل وصحين أكلت نجاسة ثم غابت ثم رجعت فهي طاهرة، وإن لم تغب أكلت ثم ولغت وشربت فإنها تنجس، لأنها إذا غابت تذهب هذه النجاسة مع ريقها فتعود إلى أصل الطهارة. حدثني، نعم هذا قرأته ولا قرأت هذا؟ حدثني وحده مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم، نعم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. محمد بن إبراهيم الحارث التيمي هذا إمام، ولعله تقدم أيضا وهو من رجال الشيخين وغيرهما، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، وله أفراد، هو رحمه الله محمد بن إبراهيم التيمي له أفراد، وقال يحيى بن رحمه الله معناه له مناكير، يعني له أخبار، ولأحمد يطلق أحيانا المناكير على الغرائب ولا يلزم منها أن تكون ضعيفة، هذا يقع لها الأئمة رحمة الله عليهم، ويقع في اصطلاح المتقدمين يطلقون المناكير يعني على من يغرب، مثلا عن من يغرب. فرق بين له مناكير ومنكر الحديث، إذا كانت النكارة وصفا له هذا ضعف، أما إذا كان وصفا لروايته فلا يلزم ضعفه، إذا كان له مناكير، أما إذا قيل جعل النكارة وصفا له فهذا وصف لازم يدل في الغالب لا يطلق إلا على من كان ضعيفا، أما إذا قيل له مناكير فهذا تقع ربما، وقد ينظر في هذه المناكير قد تكون مجرد غرائب ولا يدل على ضعفها، وقد تكون من أوهامه التي شذ بها. قال عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، وهذا ثقة رحمه الله لكنه منقطع. اي نعم بقي احسنت. عن يحيى بن عبد الرحمن الحاطب ان عمر الخطاب خرج في ركب فيه مع عمرو العاص، وهذا منقطع، يعني يحيى لم يدرك عمر رضي الله عنه، وفيه انه قال يا صاحب الحوض هل ترد عليك السباع، فقال عمر رضي الله عنه لا تخبرنا فان نرد السباع وترد علينا. هذا رواه عبد الرزاق وهو منقطع، هذا اثر مشهور لكنه منقطع، لانه لم لان يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وابوه عبد الرحمن بن حاطب تابعي كبير، وجده حاطب بن أبي بلتعة الصحابي الجليل، وهو ولد في خلافة عثمان يحيى هذا، هو ثقة وهو منقطع، لكن جاء عن عمر رضي الله عنه، أو هذا الأثر في الحقيقة وإن كان ضعيفا فهو متفق على الأصل الذي هو طهارة الماء، والسنة لا تسأل عن الماء، إذا وردت الماء ما تأتي تقول هذا الماء في أي مكان، تسأل صاحب لا ما تتوضأ، هذا الأصل، الأصل واليقين طهارة الماء، ولا يشرع السؤال، مثل ما أنك إذا جئت لأخيك تأكل من طعامه ولا تسأل، وهكذا المياه حتى يعلم، لأنك تستصحب هذا الأصل، هذا الأصل وتجعله معك، فلا تخرج عنه إلا بدليل بين. ولهذا هذا كلام وإن كان ضعيف جهة السند لكن معناه صحيح. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه كما روى الشافعي من رواية سفيان بن عيينة عن زيد ابن أسلم النبي عن عمر أنه توضأ من جرة نصرانية، وهذا ليس هذا وإن كان في انقطاع، لأن سفيان بن عيينة لم يدرك زيد بن أسلم، لكن رواه الإسماعيلي من رواية سفيان بن عيينة عن ابن زيد بن أسلم ولم يبين. قال الحافظ الحجر رحمه الله وأظنه عبد الله لأنه أكبرهم وقد أدركه سفيان بن عيينة وروى عنه، فعلى هذا يكون متصلا. وفي أن عمر رضي الله وجزم به البخاري أيضا، رواه البخاري معلقا مجزوما به أن عمر توضأ من جرة من بيت نصرانية، وهذا أبلغ، هذا أبلغ إذا كان يعني بيت النصرانية هو أبلغ في ورود احتمال النجاسة من الماء الذي لا يكون بيت نصرانية، لأنه لا يتوقعون النجاسة، خاصة النصارى لا يتوقعون النجاسة، فإذا لم يراعي مثل هذا ولم يسأل عنه فمن باب أولى، إذا كانت الحواض مثلا في أماكن من بلاد المسلمين ومحلات واجتماع الإسلام ونحو ذلك، وإن كانت في البرية فالأصل الطهارة حتى تعلم النجاسة. حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول إن الرجال والنساء في زمان رسول الله يتوضؤون جميعا، وهذا رواه البخاري، وهذا الخبر وقع فيه خلاف كثير في معناه، والأقرب هو ما بوب عليه البخاري باب وضوء الرجل مع امرأته وذكر هذا الخبر. قال الحافظ رحمه الله إنه منسوخ وهذا ضعيف، إذ كيف يذكر الناسخ المنسوخ ولا يذكر الناسخ، هذا بعيد، لأن هذا يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم المعنى استقر الأمر وأنه ذكر بعد وفاة الرسول عليه السلام، استقر حتى وفاته، كيف يذكر المنسوخ ولا يذكر الناسخ. قال بعضهم يتوضؤون جميعا، يعني يتوضأ الرجال جميعا يعني في مكان واحد لكنهما ليس في مجتمعين، هذا في مكان وهذا في مكان، ذكر بعض شروح البخاري. وقيل يتوضؤون جميعا يعني من مكان واحد لكن يتوضأ الرجال ثم يذهبون ثم يتوضأ النساء، هذه أقوى ضعيف. والصواب أنه كما جاء في رواية صحيحة عند أبي داود كنا نتوضأ مع النساء، يبين المراد النساء الوضوء مع المحارم، الوضوء مع المحارم، وهذا لدفع توهم أنه لا يتوضأ الرجل مع المرأة، هو صواب أن يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، لكن الخلاف في هذه المسألة معروف، ولهذا هذه الرواية تفسرها الأخرى عند أبي داود كما تقدم. باب ما لا يجب منه الوضوء. حدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة تقدم، عن محمد إبراهيم تقدم، عن أم ولد، هذا هو بالحارث التيمي اللي تقدم، عن أم ولد لإبراهيم عبد الرحمن بن عوف، وهذه أيضا قال الحافظ إنها مقبولة، يعني في حكم المجهول في الحقيقة، لأن إذا قال مقبولة فهي في الغالب، وثق ابن حبان وأمثاله أن سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهره ما بعده. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود والترمذي وكذلك، وإن كان إسناده في ضعف، فروى أبو داود بسند صحيح عن امرأة بني عبد الأشهل أنها قالت يا رسول الله إن لنا إلى المسجد طريقا منتنة، قال عليه الصلاة والسلام أليس بعدها ما هو أطيب منها؟ قالت قلت بلى، قال فهذه بهذه. وكذلك أيضا روى أبو داود عن أبي هريرة من طريقين يشد أحدهما الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء أحدكم المسجد فليمسح عليه الأذى بالتراب فإن التراب لهما طهور. وكذلك أيضا رواه من عائشة عن عائشة بنحوه، وهذه أسانيد بعضها صحيحة وبعضها يشد بعضها بعضا، وبعضها حسن بشواهدها كحديث أم سلمة، هذه حسن بشواهده الأخرى. وهو اختلف العلماء في هذا كثيرا، منهم من تأوله يعني المكان الذي نجاسته يابسة، وهذا خلاف الظاهر، والصواب أنه ينزل ذيل المرأة منزلة النعل، وهذا هو المتفق مع المعنى والقياس الصحيح. القياس صحيح يعني لأن الذيل في الغالب أيضا حينما يمر على النجاسة يكون مروره خفيفا ولا فرق بين النجاسة الرطبة والنجاسة اليابسة. وعلى هذا كما أن الخفة إذا أو النعل إذا وقع على النجاسة في الطريق فإنه يزيله، كذلك أيضا بيّن النبي عليه السلام أن طرف الإزار أو الذيل ويكون نجاسة تعلق نجاسة يسيرة يطهره ما بعده، نزل ذيلها منزلة النعل، لكن لما كان النعل يدخل به المسجد فإن عليه أن يدلكهما قبل أن يدخل المسجد ويكون دلكهما تطهيرا لهما. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: وحدثني مالك أنه رأى ربيع بن أبي ربيعة بن عبد الرحمن، مر معنا ولا قلنا ربيعة ولا بن أبي عبد الرحمن؟ شوف ربيعة يقلس مراء أو يقلس مراء وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. يقلس باب ضرب، قال سيقلس من ضرب يضرب. نعم، هذا ربيعة تقدم مرارا ومعروف بربيعة الرأي رحمه الله، في دلالة على أنه مثل ما تقدم أن القلس نحوه لا ينقض الوضوء، وبعض فرق بين القلس وبين القيء الكثير، الصواب أنه لا ينقض لأن النواقض توقيفية، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. ومن العلم من يقول إنه ينقض إذا كان كثير، ومنه فرق بين قليل وكثير، لكن قول مالك رحمه الله وقول ربيعة هو الأظهر. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. هذا هو المشروع، يغسل فيتنظف مما يتوضف من الأذى من المخاط والبصاق ونحو ذلك. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابن لسعيد بن زيد. الحنوط هو خلاط الطيب التي توضع للميت، وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. ويقول أبو عمر عبد البر إن مالك أدخل هذا الأثر وهذا الحديث إنكارا لما روي مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ. وهذه المسألة وهي ما يتعلق بغسل من غسل الميت، الغسل من غسل الميت سنة، دلت أخبار صحيحة على هذا، لكن ليس بواجب، ودلت آثار صحيحة على هذا. أما من حمله من حمله توضى هذه في ثبوتها نظر، لكن لو ثبتت فالمراد أنه يستعد للوضوء حتى يستعد وضوء حتى لا تفوت صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة خفيفة، ربما لو أنه حمله على وضوء ودخل المسجد وذهب يتوضأ فاتته الصلاة، المعنى يتهيأ بأن يكون على وضوء. ثم بين أنه صلى ولم يتوضأ، حمله وصلى ولم يتوضأ، لكن هذا في حمله، وهذا صحيح ليس بواجب، وحكوا على ذلك الاتفاق. قال يحيى: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن يمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. هذا تقدم. نعم.
قال رحمه الله: باب ترك الوضوء مما مست النار. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كانا لا يتوضأان مما مست النار. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. قال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قادم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ قال أنس ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ.
ما في نسخة عندكم ربيعة بن أبي عبد الرحمن الأثر اللي يتقدم يقدس مرارا عندكم ربيعة بن أبي عبد الرحمن ولا بن عبد الرحمن النسخ أحد عنده ابن أبي؟ نعم ابن أبي هذا هو الصواب. إيه تقدم معنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن لأن أباه اسمه فروخ وربيعة بن أبي عبد الرحمن عندي ربيعة بن عبد الرحمن لكن الصواب ربيعة بن أبي عبد الرحمن. قال رحمه الله باب ترك الوضوء مما مسته النار. حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا سناده صحيح والحديث متفق عليه. وفيه لما ترجم له رحمه الله أن ما مسته النار لا يجب منه الوضوء هذا أصل، لكن إذا كان الذي مسته النار من لحم الإبل دلت الأدلة حديث براء وحديث جابر بن سمرة أنه يتوضأ منه وأحاديث أخرى، لكن أصح ما في الباب هذان الحديثان أكل كتفه ثم صلى ولم يتوضأ. إنما السنة الوضوء، السنة ليس بواجب. قالوا حدثني ما عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار هذا هو الحارثي عن مولى بني حارثة وهو ثقة فقيه من رجال الجماعة عن سويد بن نعمان هو مالك الأنصاري أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى من خيبر. قوله هذا وهي أدنى من خيبر هذه بيّن الحافظ رحمه الله أنها مدرجة من قول يحيى بن سعيد، وأنه بيّن البخاري رحمه الله في موضع واحد ذكر في مكان آخر برواية سليمان بن بلال عن يحيى بدونها وأنه أدرجها يحيى بن سعيد في الخبر قوله وهي أدنى من خيبر يعني مما يلي المدينة. نزل رسول الله فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فيه دلالة على الاجتماع على الطعام، اجتماع الرفقاء على الطعام ولو كان بعضهم مثلا أكله كثيرا والآخر أكله قليل يجتمعون لبركة الطعام، وهذا ورد فيه أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. فلم يؤت إلا بالسويق، السويق إما دقيق الحنطة أو دقيق الشعير ويوضع معه إما تمر أو تمر سمن أو نحو ذلك، كل يرى وقد يوضع معه شيء من الحليب أو اللبن يختلف، إنما هو في الأصل يكون غذاء ثم قد يوضع مع الشيء وربما يؤكل بعدما يحمص ويقلى اللي هو دقيق السويق بعدما يقلى ثم بعد ذلك يؤكل. فأمر بفثري أي بالماء لأنه يبس مع المدة يبس فأمر أن يزاد عليه ماء فأكل الرسول صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمنا وصلى ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الشاهد واضح لأنه مسته النار ومع ذلك صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، إنما فمضمض لأن المضمضة تزيل ما في الفم لأنه قد يكون بعض الكسر وبعض القطع تدخل في خلل السن فالأسنان فيحتاج أو بين الأسنان فيحتاج إلى مضغ ليخرج منه ما أمكن خروجه منه، وقد يبقى بعض الشيء فإذا أمكن أن يلفظه فإنه يلفظه. وهذا رواه البخاري وإسناده هنا صحيح. وحدثني عن مالك عن محمد بن كدر عن صفوان بن سليم أنهما أخبراه أي محمد بن كدر وصفوان بن سليم عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن هدير، وهذا رجاله كلهم رجال الشيخين إلا ربيعة بن عبد الله بن هدير، هذا رواه البخاري رحمه الله أنه تعشى مع الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. والمعنى أنه في الغالب أن طعام العشاء لا يخلو من شيء تصيبه النار، أنه لا يخلو من شيء إلا قد يؤكل مثلا شيء من الأكل ما نسمه تمر ولبن ونحو أو تمر وزبد ونحو ذلك، لكن لما قال تعشى في الغالب أنه يكون شيء من أصابته النار، فإذا أصابته النار سن الوضوء منه لقوله عليه الصلاة والسلام توضأ من مسة النار، كما رواه مسلم من حديث زيد بن ثابت ومن حديث أبي هريرة حديث ابن عائشة ثلاثة، وكذلك جاء عند النساء عن غيرهم، إنما هو سنة ليس بواجب. والمصنف رحمه الله المالك رحمه الله دائما يستشهد بالآثار عن الصحابة في هذا، يدل على استقرار الأمر وثبوته وعدم نخوص ونسخه، لأن هذا فعله عمر رضي الله عنه بعد النبي عليه السلام، ولا يكون هذا إلا عن قدوة وهو عنه عليه الصلاة والسلام. وحدثني مع مالك عن ضمرة بن سعيد المازني، وهذه ثقة من رابعة، روى له مسلم وأهل السنن عن أبان بن عثمان، وهو ابن عثمان عفان أبو سعيد، ثقة من طبقة يعني رحمه الله من الطبقة الثالثة رحمه الله، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما، وهذا إسناد صحيح إلى عثمان أكل خبزا ولحما، وهذا واضح، الخبز يقلى ويطبخ بالنار وكذلك اللحم، ثم مضمض وغسل يديه، وهذا أصرح من الأثر عن عمر رضي الله عنه، وغسل يديه ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهم وجهه ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا وضوء خفيف، وضوء خفيف، وهذا يعني وضوء من لم يحدث، يعني الوضوء وضوءان، وضوء محدث ووضوء من لم يحدث. وهذا ثبت عن علي رضي الله عنه عند أحمد بسند جيد، قال وهذا وضوء من لم يحدث، وأن الرسول عليه السلام فعل إذا أخذ كفا من ماء فغسل به وجهه ومسح به ذراعيه، هذا وضوء يسمى وضوء، لكنه في اللغة يعني يسمى وضوء حيث غسل وجهه أو مسح وجهه ويديه وليس على جميع الأعضاء، إنما هذا هو الوضوء، وضوء المحدث اللي هو جميع الأعضاء، أو الوضوء الذي يشرع عند وجود سبب وإن لم يكن واجبا. وهم رضي الله عنهم يبينون السنة في هذا، وإلا فالسنة هو أن يتوضأ الإنسان لوقت كل صلاة، إلا إذا كانت الصلاة التي حضرت توضأ قبل دخول الوقت وتقدم إلى المسجد قبل دخول الوقت فلا يظهر أنه يشرع له أن يتوضأ مثلا ما دام الوقت قريب، لكن لو فرض أن تقدم قبل الوقت وكسل أو أصابه نعاس فكون يتوضأ لا بأس، أما إذا توضأ في الوقت بعد دخول الوقت فلا يشرع أن يتوضأ مرة ثانية، هذا خلاف السنة. ولم يؤثر أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ يعني في الوقت إذا دخل الوقت، لكن لو توضأ إذا كان لسبب كما لو نعاس أو كسل ما في مانع أن يذهب ويتوضأ ولو كان وضوءه بعد دخول الوقت. وكذلك كما أنه لا يتوضأ مثلا يصلي ركعتين ثم يتوضأ يصلي ركعتين ثم يتوضأ، لا، إلا لسبب من كسل أو نعاس نحو ذلك. حدثني عن مالك أنه بلغهن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان لا يتوضأان ممن مست النار، هذا وصله البيهقي من طريق مالك، لكنه بلاغ منقطع ما بين مالك وعلي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إنما ثبت عن عمر وعن عثمان ودلت السنة عليه كما تقدم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري أنه سأل عبد الله بن عامر، هذا بن ربيعة العنزي أبوه عبد الله صحابي مشهور، عامر بن ربيعة العنزي صحابي مشهور له رواية في الصحيحين رضي الله عنه، وابنه عبد الله ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رواه الجماعة أنه سأل عبد الله بن عامر ربيعة عن الرجل يتوضأ ثم يصيب طعاما قد مسته نار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يقول يفعل ذلك ولا يتوضأ، يعني وهذا إسناد صحيح إلى عامر بن ربيعة أيضا، وهذا يبينهم أمر مشهور وأنه مستقر من هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. وأبوه عامر صحابي جليل مشهور رضي الله عنه، أسلم قديما وهاجر وشهد المشاهد، شهد بدرا والمشاهد بعد ذلك، ومات كما يقول حافظ وغيره مات ليالي قتل عثمان رضي الله عنه. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهو بن كيسان القرشي رواه الجماعة وثقة أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري، وهذا إسناد صحيح، يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا قد استدل به بعضهم أن بكر وعمر وعثمان هذا، وكما ذكر النووي وغيره كذلك عن علي لكن فيه انقطاع، أما عن أبي بكر وعمر وعثمان فهذا ثابت بالأسانيد الصحيحة أنهم أكلوا ما مستنوا فلم يتوضأ. استدل به بعض الجماهير أنه لا يتوضأ من لحوم الإبل، وأنه ثابت عن الخلفاء الراشدين بهذه الأثر، والصواب أنه لا دلالة فيه، لأن ثبت عنهم لم تركوا الوضوء مما مسته النار، لكن من أين لكم أنهم تركوا الوضوء مما من لحم الإبل؟ ليس في هذا، إنما الذي ثبت عنه هو هذا الشيء، أما لحم الإبل فيتوضأ له كما تقدم، وأن هذا هو الصواب في هذه المسألة، ولذا اختاره جمع من محقق الشافعية كابن خزيمة رحمة الله عليهم. قال رحمه الله وحدثني مالك عن محمد بن كدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام أو دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل إليه الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. هذا وصله أبو داود عن جابر، وهذا الخبر يأتي تارة مختصرا وتارة يأتي مختصرا وتارة يذكر تاما بذكر القصة. كان شعيب بن أبي حمزة رحمه الله يقع له وهم فيه فيذكره مختصرا، فالذي يذكره مختصر وهذا يقع في كثير من كلام الفقهاء، فيظنون أن أنه عليه الصلاة والسلام نسخ الأمر بالوضوء مما مسته النار، سدلوا قالوا ويقولون كان آخر الرسول ترك الوضوء مما مسته النار، هذا في الحقيقة اختصار للخبر وليس في الخبر هذا، إنما الذي في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام أكل أو أكل من لحم شاة جاء إلى رجل من الصحابة من أنصار ومن غيره فذبح له شاة فأكل منها ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام ثم حضرت العصر فأتي بعلالة الشاة قبل الصلاة، أتي البقية منها بعلالة الشاة فأكل منها فصلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، فصلى ولم يتوضأ. وهذا هو الخبر، ليس فيه أنه ترك أن آخر من الرسول ترك الوضوء من مستنى، هذا من كلام اختصر شعيب بن أبي حمزة، والصواب أن الخبر مطول على هذه الصفة ويبين أنه ترك أنه في هذه الحالة توضأ مرة ولم يتوضأ مرة أخرى، وإلا فإن الوضوء من لحوم دلت عليه السنة، وكما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء من مستنى النار أحيانا لبيان الجواز، وأن قول توضأ من مست النار ليس الوجوب بل للاستحباب. حدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق رضي الله عنه، فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب، أبو طلحة وزيد بن سهل وهو زوج أمه، وأبي بن كعب رضي الله عنه الصحابي الجليل، فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقال أنس فقام أنس وتوضأ، فقام طلحة فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذه أنس أعراقية؟ يعني هو جاء من العراق، جئتنا بشيء، هل هناك علم جديد جاءك من العراق لم يعرفه المدينة؟ هذا يبين أن معدن العلم وخرج العلم كان من المدينة. فقال أنس يا ليتني لم أفعل، ليتني لم أفعل، لما استدرك عليه مثل هذا رضي الله عنه كأنه يعني كأنه قاله في نفسه رضي الله عنه أو أنه قال لهم ذلك والله أعلم. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ، وأنهما رضي الله عنهما قالوا إن هذا هو السنة، يعني ليس على سبيل الوجوب، أما على سبيل الاستحباب فإن الوضوء من مسته النار مستحب كما تقدم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.